بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب، هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟ قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وقال: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب، هل يعلم أهل الكتاب، هل يرشد أهل الكتاب أو
يعلمهم
أو يعلمهم الكتاب. هل يرشد أهل الكتاب؟ الكتاب الأولى المقصود بها اليهود النصارى اللي هم أهل الكتاب، إذا جاء أهل الكتاب المقصود منهم اليهود النصارى الذين أنزل عليهم كتب، الكتاب المنزل على موسى هو التوراة، والكتاب المنزل على عيسى وهو الإنجيل. أو يعلمهم الكتاب، يعني الكتاب الذي هو يعني كتاب الله عز وجل، أو كذلك ما جاء في كتبهم مما هو حق، ومما هو من قبيل المنزل وليس من قبيل المنزل، من قبيل المبدل. وذلك بأن يأتي يعني في كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شيء يدل على أن هذا مما جاء في التوراة المنزلة والإنجيل المنزل. فذكر هذا الحديث الذي هو قطعة من حديث أبي سفيان، حديث أبي سفيان في 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 لقائه يعني في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ملك الروم، وفيه أنه قال: فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، يعني أنك لأن أوله أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، يعني أنه إذا تولى فإنه يبوء بإثمه وإثم أتباعه الذين قلدوه وتابعوه. وهذا يعني فيه تحذير من أن يتحمل مع أوزاره أوزار غيره، يعني إثمه وإثم غيره أو مثل آثام غيره، وذلك لأن الأتباع إنما هم مقلدون للمتبوع، فإذا استمروا على ما هو عليه وتركوا الحق الذي يعني دعوا إليه أو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم إنما تركوه اتباعا لرئيسهم ولزعيمهم ولكبيرهم، فإنه يبوء بإثمه وبإثمهم. والأريسيين قيل إنهم الفلاحون، يعني الذين هم يعني أهل الزرع وأهل الحرث، وقيل المقصود ما هو أعم من ذلك وهم الأتباع. نعم. الإسناد،
قال: حدثنا إسحاق،
إسحاق بن منصور،
عن يعقوب بن إبراهيم، عن ابن أخي ابن شهاب
وهو محمد بن عبد الله،
عن عمه
وهو ابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله الزهري،
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت فادع الله عليها. فقيل: هلكت دوس. قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم.
ثم ذكر بعد ذلك باب الدعاء بالهداية،
دعاء للمشركين بالهدى،
الدعاء للمشركين بالهدى
ليتألفهم
على الإسلام. والمشركون ينقسمون إلى قسمين، منهم معاندون ومؤذون وخطرهم عظيم وشرهم كبير، ومنهم من لم يحصل لهم شيء منهم شيء من ذلك. فالذين يعني حصل منهم الضرر مر في الأحاديث الرسول دعا عليهم ودعا على أشخاص منهم ودعا على يعني عموم يعني أولئك الذين هؤلاء صناديدهم وكبارهم. وأما دوسا فإن الطفيل الذي هو من دوس طهيل بن عمرو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن دوسا يعني عصت فادعوا الله عليهم، فقيل هلكت يعني دوس يعني إذا دعا عليهم فإنهم يهلكون. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. فصار يعني هؤلاء دعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ما حصل منهم يعني عناد وما حصل منهم يعني إيذاء وإفساد وتجبر وتكبر مثل ما حصل لكفار قريش الذين دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا على أناس ودعا لأناس، فالمتكبرون المتجبرون الذين ظهر شرهم ويعني خبثهم وإضرارهم بالمسلمين دعا عليهم، والذين لم يحصل منهم شيء من ذلك دعا لهم وقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان
الحكم بن نافع
عن شعيب
بن أبي حمزة
عن أبي الزناد
وهو عبد الله بن دكوان
عن عبد الرحمن
وهو الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج
عن أبي هريرة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب دعوة اليهودي والنصراني وعلى ما يقاتلون عليه، وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، والدعوة قبل القتال. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضة فكأني أنظر إلى بياضه في يده، ونقش فيه محمد رسول الله.
ثم ذكر هذه الترجمة: باب دعوة اليهود والنصارى
وعلى ما يقاتلون عليه.
وعلى ما يقاتلون عليه يعني دعوة اليهود والنصارى إلى الإسلام والدخول في دين الإسلام، ويعني وهذا هو الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى قيصر، وأنه يدعوه يعني ويدعو قومه إلى الإسلام، وأنه تحصل لهم بذلك السلامة حيث قال أسلم تسلم. فاليهود والنصارى يدعون إلى الإسلام، فإن أسلموا أو دخلوا في ولاية المسلمين وأدوا الجزية عن يد وهم صاغرون فإنهم يبقون تحت ولاية المسلمين، وببقائهم تحت ولاية المسلمين يظهر لهم فضل الإسلام ويعني عظيم شأن الإسلام، فيكون ذلك سببا في دخولهم الإسلام. وإيش؟
باب دعوة اليهودي والنصراني. نعم. وعلى ما يقاتلون عليه.
يقاتلون على الكفر إلا أن يأتوا الجزية عن يد صغير أو يسلموا. نعم.
وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر،
يعني كتابه عليه الصلاة والسلام لكسرى ملك الفرس ولقيصر ملك الروم. نعم.
والدعوة قبل القتال.
والدعوة قبل القتال لأن المقصود هو الدخول في الإسلام، فإذا حصل بدون قتال فذلك المطلوب، وإن لم يحصل فإنهم يقاتلون. نعم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى ملك الروم، فقيل له إنهم لا يقرؤون الكتاب إلا إذا كان مختوما، إذا كان عليه ختم، فاتخذ خاتما من فضة، وكان يعني يلبسه ويكون في بإصبعه، وكان يعني يقول أنس إنه يرى وبيصه يعني لمعانه وبريقه يعني. فهذا فيه أن 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 الروم أنهم لما كانوا لا يقبلون إلا مختوما فإنه فعلها اتخذ هذا الخاتم ليختم به. وهذا يدل على أن اتخاذ الخاتم أنه ليس يعني سنة الإنسان يتخذ خاتم ويلبس خاتم. الرسول ما كان يلبس الخاتم إلا للحاجة، لما جاءت الحاجة اتخذه، وقبل ذلك لم يفعله عليه الصلاة والسلام.
قال حدثنا علي بن الجعد عن شعبة عن قتادة عن أنس قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى خرقه، فحسبت أن سعيد بن المسيب قال فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كتب كتابا إلى كسرى الذي هو ملك الفرس، وأرسله إلى يعني عظيم البحرين ليبلغه إياه، والذي ذهب به من الرسول صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن حذافة السهمي. وعظيم البحرين هو المنذر العبدي. ولما وصل الكتاب إلى كسرى يعني خرقه، يعني معناه أنه أتلفه وأنه أفسده، ويعني وهذا التكبر والتجبر، وهذا يدل على شدة كفر الفرس، وأنهم يعني أشد كفرا يعني من الروم، لأن الروم عندهم كتاب وعندهم يعني ينتسبون إلى كتاب. وقيصر احترم واحتفظ بكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما وصل إليه وعظمه، وأما هذا لكفره ولشدة كفره فإنه أتلفه، ويعني وحصل منه ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليهم قال أن يمزقهم الله كل ممزق. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن الليث
بن سعد
عن عقيل
بن عقيل بن خالد بن عقيل
عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة، وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، وقوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله، إلى آخر الآية. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام، وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إلياء شكرا لما أبلاه الله. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه: التمسوا لي هاهنا أحدا من قومه لأسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأخبرني أبو سفيان أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. قال أبو سفيان: فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام، فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيلياء، فأدخلنا عليه
فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج، وإذا حوله عظماء الروم، فقال لترجمانه سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم إليه نسبا. قال ما قرابة ما بينك وبينه؟ فقلت هو ابن عمي، وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري. فقال قيصر أدنوه، وأمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري عند كتفي، ثم قال لترجمانه قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي، فإن كذب فكذبوه. قال أبو سفيان والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبته حين سألني عنه، ولكني استحييت أن يأثروا الكذب عني فصدقته. ثم قال لترجمانه قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ قلت لا. فقال كنتم تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال فيزيدون أو ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد سخط فهل يرتد أحدا سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن الآن منه في مدة، نحن نخاف أن يغدر. قال أبو سفيان ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أنتقصه به، لا أخاف أن تؤثر عني غيرها. قال فهل قاتلتموه أو قاتلكم؟ قلت نعم. قال فكيف كانت حربه وحربكم؟ قلت كانت دولا وسجالا، يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال فماذا يأمركم؟ قال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. فقال لترجمانه حين قلت ذلك له قل له إني سألتك عن نسبه فيكم، فزعمت أنه ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله، فزعمت أن لا. فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت رجل يأتم بقول قد قيل قبله، وسألتك عن هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فزعمت أن لا. فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك، فزعمت أن لا. فقلت لو كان من آبائه ملك قلت يطلب ملك آبائه. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم، فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون، فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فزعمت أن لا. فكذلك الإيمان حين تختلط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وسألتك هل يغدر، فزعمت أن لا. وكذلك الرسل لا يغدرون. وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم، فزعمت أن قد فعل، وأن حربكم وحربه تكون دولا، ويدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى، وكذلك الرسل تبتلى وتكون لها العاقبة. وسألتك بماذا يأمركم، فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال وهذه صفة النبي قد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أظن أنه منكم، وإن يك ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين. ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقيه، ولو كنت عنده لغسلت قدميه. قال أبو سفيان: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله، إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان: فلما أنقضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغطهم، فلا أدري ماذا قالوا، وأمر بنا فأخرجنا. فلما أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، هذا ملك بني الأصفر يخافه. قال أبو سفيان: والله ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلب الإسلام وأنا كاره.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب الدعوة،
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة.
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة، يعني الدخول بالإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، لأن يعني المقصود بالإسلام هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وذكر الإسلام الذي يشمل الشهادتين، ثم عطف عليه النبوة، وأنه لابد مع شهادة أن لا إله إلا الله من شهادة أن محمد رسول الله، لابد من هذا. ولهذا فإن الكفار يعني الذين هم الكتاب يقولون إنه رسول ولكنه إلى العرب، والواجب هو الاعتراف بأنه رسول الله إلى الناس أجمعين، وأن كل يهودي أو نصراني لا يدخل في دينه فليس أمامه إلا النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا الحديث المطول ذكره هنا في هذا الباب في الجهاد، وقد سبق ذكره في أول في بدء الوحي، وسبق الكلام عليه مفصلا. وهذا الذي ذكره من يعني من سؤال من الأسئلة التي دارت بين قيصر وأبي سفيان، يعني تدل على 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 فهمه وعلى ذكائه وعلى خبرته بأحوال الرسل، وكلما قاله مما من الأسئلة التي سأل عنها أولا ثم أجاب عنها، كل هذا يدل على فهمه وإدراكه، وأن كل ما ذكره من هذه الأمور يعني حق يعني وصدق، وأنه قرئ عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه دعوة إلى الإسلام، وأنه إذا أسلم يحصل الأجر أجرين: الأجر لكونه آمن برسوله وبالكتاب الذي يعني جاء به رسوله يعني وهو موسى وعيسى، والإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. وأنه إذا لم يحصل منه الاستجابة فإن عليه إثم الأريسيين الذين هم الأتباع الذين يعني يتبعونه فيحصل إثمه ومثل آثامهم. طيب وش الترجمة بقيتها؟
باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة. وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، وقوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله، إلى آخر الآية.
نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن حمزة عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر: لا أعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه، فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى، فقال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه، فأمر فدعي له فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء، فقال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم.
ثم ذكر هذا الحديث عن سهل بن سعد.
نعم.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ان يعني في قصه يعني خيبر، وان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في يعني غزوه خيبر يعني قال: لا اعطي ان الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فكل واحد من الصحابه يعني كانوا يتطلعون، وكل منهم يرجو أن يكون هو ذلك الذي تسند إليه هذه المهمة. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. فلما أصبح جاء الناس كل يعني يبرز أمام الرسول صلى الله عليه وسلم لعله يقول: تعال أنت صاحب المهمة. ثم إنه قال: أين علي؟ فقيل: إنه يشتكي عينيه، فقال: ادعوه. فجاء به فبصق في عينه فبرأ في الحال، فكأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية وقال: نقاتلهم على أن يكونوا مثلنا، يعني يكونوا مسلمين، على أن يكونوا مسلمين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: على رسلك وادعهم إلى الإسلام، ادعهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم. فهذا فيه الدعوة إلى الإسلام، وأنهم يدعون إلى الإسلام أو أنهم يعني يدخلون في ولاية المسلمين ويعطوا الجزية يعني عن يد وهم صاغرون. هذا هو الشأن بالنسبة يعني لليهود والنصارى. وقال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي النفائس من الإبل، يعني فهذه أنفس الإبل. فكان يعني لأن يهتدي رجل واحد يعني يكون خيرا لمن اهتدى على يديه من أن يحصل على حمر النعم التي هي أنفس الأموال عند العرب. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه
أبو حازم هو سلمة بن دينار.
نعم. عن سهل بن سعد. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح، فنزلنا خيبر ليلا.
ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه إذا يعني غزا قوما فإنه يعني يكون عندهم ليلا، وأنه لا يعني يغير عليهم يعني حتى يحصل الصباح، وإذا سمع أذانا فإنه يكف عن 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 يعني عن قتالهم، وذلك أن الأذان هو علامة الإسلام وأنهم مسلمون وأنهم دخلوا في الإسلام. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يعني لا يعني يغير يعني ليلا، وإنما ينتظر الصباح، فإن سمع أذانا فإنه يعني يكف، وإن لم يسمع فإنه يعني يقاتل. نعم. ولا بد أن يكون ذلك أن الدعوة للإسلام بلغتهم، لأنه لا يقاتل يعني إلا يعني من بلغته الدعوة، وأما من لم تبلغ الدعوة فإنه يدعى أولا، لأنه يدعى إلى الإسلام أولا، فإن يعني حصل القبول وإلا يحصل القتال. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد
هو المروزي عن عبد الله
لا يروي عن معاوية بن عمرو
هو عبد الله بن محمد الجعفي نعم عبد الله بن محمد الجعفي عن
معاوية بن عمرو
نعم
عن أبي إسحاق
إسحاق هو الفزاري الذي هو يعني إبراهيم بن محمد نعم
عن حميد
حميد الطويل حميد بن أبي حميد الطويل
عن أنس
نعم
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا
نعم
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلى وكان إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبح فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين
ثم ذكر هذا الحديث في غزوة خيبر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما أصبح يعني وكانوا في خيبر فخرجوا بمساحيهم وكاتلهم المساحي والمكاتل التي يعني يحرثون بها يعني الزروع فقالوا محمد والخميس يعني محمد ومعه الخميس والخميس والجيش وقيل للجيش خميسا لأنه مكون من خمسة أجزاء مقدمة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقلب فلهذا يقال له الخميس محمد والخميس ثم قال خربت خيبر إن إذا نزلنا ساحة قوم فساء صباح المنذرين نعم
قال حدثنا قتيبة عن إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس
نعم
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد عن أنس
نعم
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله رواه عمر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ويعني وهذا الحديث يعني قوله صلى الله عليه وسلم فيه أمرت الأمر له هو الله عز وجل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرت أو نهيت فالأمر له هو الله والناهي له هو الله وأما الصحابة إذا قالوا أمرنا بكذا أو نهينا كذا فالأمر الناهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدلنا على أن السنة وحي من الله لأن كون الرسول يقول أمرت يعني الله تعالى أمره فالقرآن وحي من الله والسنة وحي من الله وقوله أمرت هذا واضح الدلالة على أن السنة هي وحي من الله والله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وفي هذا الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله لكن جاء في حديث ابن عمر أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل فإذا الدعوة إنما تكون للإسلام وثم بعد ذلك يدعى بأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين كما جاء ذلك مبينا في حديث بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن وكونه رسم له الخطة التي يسير إليها في الدعوة إلى الله فقال إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم نعم
قال حدثنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ورواه عمر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب من أراد غزوة فورى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب رضي الله عنه أن عبد الله بن كعب رضي الله عنه وكان قائد كعب من بنيه قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها.
ثم ذكر يعني باب
من أراد غزوة فورى بغيرها.
من أراد غزوة فورى بغيرها، يعني ذكر هذا القطعة من حديث، يعني من حديث كعب بن مالك في قصة غزوة تبوك وتخلفه عن غزوة تبوك، وأنه أخبر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها إلا في هذه الغزوة، فإنه أخبر الناس بأنه سيسافر إلى الروم وأنه يغزو الروم وأن الناس يستعدون ويتهيئون، وأما غيرها من الغزوات فكان يوري، والتورية هي أن يظهر شيئا يدل، يعني يريد شيئا وغيره يفهم خلافه، وذلك بأنه إذا أراد أن يذهب إلى جهة الشمال يعني يسأل عن الطرق في جهة الجنوب، فالذي يعني يسمع السؤال يظن أن هذا الاستعداد أنه سيذهب إلى الجنوب وهو سيذهب للشمال، فهذه هي التورية، وهذا من الخدعة في الحرب التي قال عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة، لأن كونه يوري هذه من الخدعة، كونه يعني يخفي الخبر، يعني حتى يعني يسافر ببغتة ولا يحصل منه، يعني الكفار يعلمون مجيه إليهم ويستعدون، إلا في هذه الغزوة فإن المسافة بعيدة والعدو عظيم والصيف يعني شديد والمال قليل والمراكب قليلة، فاستنفر الناس عليه الصلاة والسلام ولم يوري كما كان يوري، بل قال إنه سيذهب إلى هذه الجهة حتى يكون الناس على استعداد تام، فهذه هي التورية التي قال عنها كعب مالك أنه كان لا يغزو غزوة إلا يوري بغيرها، يعني معناها أنه يريد جهة ويسأل عن الجهة التي المقابلة لها. نعم.
قال حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن عبد الله بن كعب عن كعب. قال وحدثني أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل غزو عدو كثير، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم وأخبرهم بوجهه الذي يريد.
ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني وهو مثل الذي قبله، وفيه بيان يعني كونه لم يوري يعني لهذه الأمور، يعني السفر بعيد والحر شديد والعدو يعني كبير، ويعني فجلى لهم الأمر ووضحه حتى يعني يكون استعداد والمسافة بعيدة، كل هذه أمور جعلته صلى الله عليه وسلم لا يوري في هذه الغزوة. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد عن عبد الله
أحمد محمد المروزي عن عبد الله بن مبارك المروزي
عن يونس عن
يونس بن يزيد الأيلي
عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك. قال وعن يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يقول: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس.
وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان كثيرا يعني ما يذهب يوم الخميس، ولكنه يعني لا يلتزم ذلك، فإنه في حجة الوداع يعني خرج يوم السبت، صلى بالمدينة الظهر أربعا ثم ذهب وصلى بذي الحليفة العصر ركعتين. فيعني معناه أن هذا الغالب على فعله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك مستمرا ودائما، بل حصل يعني خلافه أو غير ذلك. نعم.
قال حدثني عبد الله بن محمد عن قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس.
نعم، وهذا فيه تعيين أن هذه السفرة كانت يوم الخميس اللي هي غزوة تبوك. نعم.
قال حدثني عبد الله بن محمد،
نعم هو 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 الجعفي،
عن هشام،
هشام بن يوسف الصنعاني، عن
معمر،
معمر بن راشد،
عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الخروج بعد الظهر. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا.
ثم ذكر الخروج بعد الظهر، يعني وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني الغالب أنه يعني يمشي في الصباح، ولكنه يعني خرج بعد الظهر في حجة الوداع، وذلك أنه صلى الظهر في مسجده أربع ركعات، وصلى بذي الحليفة ركعتين لأنه بدأ بالسفر. وقال: سمعتهم يصرخون بهما، يعني بالتلبية بالحج والعمرة، يقول لبيك حجا وعمرة. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد،
سليمان بن حرب عن حماد، حماد هذا هو مر بنا يعني قريبا أن سليمان بن حرب إذا قال حماد، إذا روى عن حماد بن سلمة فإنه يسميه، وإذا يعني وأما حماد بن زيد فإنه يهمله، فيكون على هذا يعني الذي جاء فيه سليمان بن حرب ولم يسمى فيكون مقصود حماد بن زيد. وقد سبق أن مر في الدرس الماضي أن المزي رحمه الله ذكر في تهذيب الكمال فصلا بعد ترجمة حماد بن زيد وحماد بن سلمة، وذكر يعني تمييز يعني من يكون يعني حماد بن زيد وحماد بن سلمة. ومما ذكره أن عفان بن مسلم الصفار إذا روى عن حماد فإنه يعني ينسبه إذا كان حماد بن زيد، ويهمله إذا كان حماد بن سلمة، وعلى عكس من ذلك سليمان بن حرب فإنه إذا روى عن حماد بن سلمة ينسبه، وإذا روى عن حماد بن زيد فإنه يهمله. نعم.
عن أيوب،
أيوب بن أبي تميم السختياني،
عن أبي قلابة،
عبد الله بن زيد الجرمي،
عن أنس.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الخروج آخر الشهر. وقال كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، وقدم مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة.
ثم ذكر الخروج يوم آخر الشهر، يعني في أواخر الشهر، قيل وأنهم كانوا يعني يتشاءمون في الجاهلية يعني إذا كان السفر يعني في آخر الشهر. وذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في حجة الوداع يعني خرج لخمس يعني بقينا يعني من ذي القعدة، ووصل مكة لأربع خلونا من ذي الحجة. ففيه يعني ما ترجم له المصنف من الخروج في آخر الشهر. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة، وفيه خروجه صلى الله عليه وسلم لخمس بقين يعني من ذي القعدة، وأنهم خرجوا يعني لا يذكرون إلا الحج، وقد كان خروجهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من أحرم بالحج والعمرة، ومنهم من أحرم بالحج وحده، ومنهم من أحرم بالعمرة وحده متمتعات، وكانت أمهات المؤمنين كلهن متمتعات، وفيهم من ساق الهدي وفيهم من لم يسقه، ولكن لما قربوا من مكة أرشدهم عليه الصلاة والسلام أن من ساق الهدي يبقى على إحرامه ولا يتحلل منه إلا يوم النحر، وأما من لم يكن معه هدي وقد أحرم بالحج والعمرة قرانا أو بالحج مفردا فإنه يفسخ إحرامه إلى عمره وأن يكون متمتعا. ويعني ولما جاء يوم العيد يعني جاء بلحم بقر، فقيل: ما هذا؟ قيل: إن الرسول صلى الله عليه وسلم نحر عن نسائه البقر، يعني أنه كنا متمتعات، والمتمتع عليه هدي والقارن عليه هدي. والمقصود من ذلك ما جاء في أوله من أن الخروج كان في آخر الشهر. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد،
يحيى بن سعيد الأنصاري،
عن عمرة بنت عبد الرحمن.
نعم.
عن عائشة.
نعم.
قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الخروج في رمضان. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثني الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر. قال سفيان: قال الزهري: أخبرني عبيد الله عن ابن عباس وساق الحديث.
ثم ذكر الخروج في رمضان، وأن السفر في رمضان لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان، وكان في ذلك في عام الفتح، فإنه خرج في رمضان وكان يعني صائمين، يعني صائمين رمضان، فلما وصل الكديد أفطر. والكديد هو مكان بين عسفان وقديد قريب من مكة، وكان ذلك في غزوة الفتح، فكانوا أول يصومون، ولما قربوا من مكة أفطروا ليكون ذلك في قوة لهم، يعني يكون إذا دخلوا مكة يعني يكون فيهم نشاط وفيهم قوة، ما يكونون يعني صائمين ويكون فيهم ضعف، فيعني فدل هذا على أن الخروج في رمضان وأن السفر في رمضان أنه سائغ، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وذلك في الجهاد في سبيل الله حيث كان ذلك عام الفتح.
قال: حدثنا علي بن عبد الله عن سفيان عن الزهري،
سفيان هو بن عيينة،
عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس. ثم ذكر الطريق الثاني في تصريح: قال الزهري: أخبرني عبيد الله. والأول بالعنعنة.
وهو الزهري يعني ليس معروفا بالتدليس، لكن قيل انه يدلس نادرا، يعني معناه انه قليل التدليس او نادر التدليس تدليس.
قال رحمه الله تعالى: باب التوديع. وقال ابن وهب: اخبرني عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال لنا: إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار. قال: ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج، فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما.
ثم ذكر التوديع، يعني توديع المسافر، والتوديع يكون من من المقيم للمسافر وهذا هو الغالب، ويكون من المسافر يعني للمقيم، وهذا فيه توديع المسافر للمقيم، لأنهم جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يودعونه، لأنه أولا قال إذا لقيتم فلان وفلان فحرقوهما بالنار، ثم إنه لما جاءوا يودعونه قال إنه قال لهم كذا وكذا، وإن النار لا يعذب بها إلا رب النار، فإذا لقيتهما فاقتلوهما، فإذا لقيتهما فاقتلوهما. ويعني وهذا الحديث ذكره المصنف يعني فيما بعد بأتم من هذا، شوف 3016 3016 ليس هو؟
ليش وش فيه؟
هذا الحديث اللي معنا هذا قصة يعني التحريق بالنار، يعني التحريق في النار.
لا إذا كانت طبعا تختلف. نعم. باب لا يعذب بعذاب، لا يعذب بعذاب الله. قال بعث الرسول صلى الله عليه وسلم في بعث إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما.
يعني هذا الحديث ذكره يعني هنا في فيما يتعلق ب هنا ذكره في الجهاد من أجل التوديع، لأنه ذكر فيه التوديع وأنهم جاءوا يودعونه، وكان قبل ذلك أمرهم بأن يعني يحرقوا يعني فلانا وفلان، يعني ذكروا في الإبهام، فبعد أن جاءوا للتوديع قال إن النار لا يعذب بها إلا رب النار، فإذا لقيتهما فاقتلوهما. قد ذكر أو ذكر الحافظ بن حجر أن هذين الرجلين المبهمين هما حبار بن الأسود ونافع بن عبد القيس، وأن يعني أنه قال إن حبارا أسلم بعد ذلك، وأما عبد القيس نافع بن عبد القيس فهذا لم يذكر يعني شيئا عن إسلامه، فيحتمل أن يكون مات كافرا. والمقصود من ذلك هنا ذكر التوديع، ذكر التوديع لأن الترجمة هي للتوديع، يعني توديع المسافر، ويكون من الحاضر يعني يمشي يودع المسافر، وأن أول المسافر يأتي يودع الحاضر، وهذا من هذا القبيل، يعني يكون المسافر يودع الحاضر. نعم.
قال وقال ابن وهب،
يعني هذا الحديث يعني في نفس الإسناد الذي في كتاب في عن قتيبة، لأنه ذكره مسندا في الحديث الأخير اللي 316 قال حدثنا قتيبة حدثنا ابن وهب، فيعني هنا ذكره معلقا، وفي الإسناد الأخير هذا اللي 316 ذكره عن قتيبة متصلا مسندا
من غير طريق ابن وهب. من غير طريق ابن وهب.
اين ليش؟
من غير طريق ابن وهب.
من هو؟ حدثنا قتيبة عن
الليث عن بكير،
وهناك عن الوهب.
قال ابن وهب اخبرني عمرو عن بكير.
لا هو الاول قال وقال الليث.
وين وقال؟
لعندنا
وقال ابن وهب.
قال ابن وهب نعم.
أخبرني عمر.
أيوة. وهنا قال وهنا قال قتيبة عن
الليث.
أين؟
عن بكير.
يعني ليس عن ابن وهب، على كل هو متصل، يعني الليث يعني يروي عن عمرو بن الحارث، ويعني وقتيبة يروي عن الليث. عن الليث
نعم عن بكير، يجتمعان لبكير،
يعني يروي عن بكير، يعني في الطريق الأولى فيها يعني عمرو بن الحارث، وهنا ليس في عمرو بن الحارث، والليث يروي عن بكير بن عبد الله بن الأشج.
نعم. عن سليمان بن يسار. نعم. عن أبي هريرة.
نعم. ويعني وهذا يعني عندها حديث التوديع، يعني ننتهي وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونتوقف عن التدريس يعني إلى ما بعد الاختبار إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول بارك الله فيكم: ما حكم المعانقة في التوديع عند إرادة السفر وكذلك بعد العودة؟
المعانقة يعني جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عند القدوم من السفر، كان أصحاب الرسول إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا، وذلك أن القدوم من السفر فيه يعني اشتياق، وفيه يعني طول غيبة، فيكون فيه يعني شيء يقتضي يعني هذه المعانقة. نعم.
يقول: متى كانت غزوة تبوك؟
غزوة تبوك كانت في السنة التاسعة.
يقول: ما معنى قول أبي سفيان: حتى أدخل الله الإسلام في قلبي وأنا كاره؟
إيه، لأنه يعني دخل يعني دخل يعني في يعني كان يعني كان مستمرا على كفره ودخل الإسلام وهو كاره، ولكنه يعني بعد ذلك يعني كما يعني جاء يعني بعض عن بعض الصحابة كان الواحد يدخل في الإسلام يعني 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 يريد الدنيا ثم لا يمسي إلا والإسلام خير والدين خير من الدنيا وما فيها.
هل الصابئة من أهل الكتاب؟
لا أدري.
هل تجوز المناقشة؟
الصابئة من الفرق يعني غير، لأن الله عز وجل ذكر يعني فرق يعني في القرآن، وأكثر ما ورد ذكر الفرق في القرآن في سورة الحج: الذين آمنوا والذين هادوا، الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا. فالصابئة يعني يعني من جملة هؤلاء يعني، فيعني هم غير يعني غير يهود النصارى. نعم.
هل تجوز المناقشة مع أهل الكتاب والاستدلال عليهم بما في كتبهم، خاصة ما وافق القرآن مما في كتبهم أو أثبته التاريخ؟
نعم، يعني يعني ذكر يعني شيء يعني فيما في كتبهم يعني هذا يعني هذا من أقوى الحجج عليهم. وللشيخ الدكتور الهلالي رحمه الله رسالة صغيرة يعني سماها يقول لها اسم يقول يعني يعني المقصود منها أنها مأخوذة من كتبهم، يعني أدلة يعني عليهم مأخوذة من كتبهم، لأن نسيت اسم الكتاب الآن عندي، يعني اسمه في أن عيسى عبد الله ورسوله يعني عبد الله ورسوله، وأنه يعني ليس له من الألوهية شيء كذا، هذا معناه. رسالة صغيرة جيدة فيها نقول يعني من كتبهم. وابن القيم له كتاب هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى، وشيخ الإسلام وكذلك الكتاب الآخر اللي هو يعني ليش
الجواب الصحيح،
الجواب الصحيح مبدل نذير المسيح لشيخ الإسلام تيمية. نعم.
يقول: أحسن الله إليك، هل يقال في التحية بين الناس السلام على من اتبع الهدى؟
لا يجوز هذا، لا، هذه سلام مع الكفار، السلام على من اتبع الهدى، وأما المسلمين السلام عليكم. نعم.
هل ثبت أن قيصر أسلم؟
لا ما نعلم يعني كيف يدل على إسلام.
هل يفهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو صباحا أن من الآداب في الحرب الابتداء بها في الصباح حتى في هذا الزمان؟
طبعا السنة يعني أقول السنة هي يعني في كل وقت وحين تتبع، والهدي هدي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يؤخذ به في كل وقت وحين.
هل التورية مثل المعاريض؟
هل إيش؟
التورية مثل المعاريض؟
المعاريض هي نفس التورية.
هل كل من أسلم من أهل الكتاب له أجرين، أم أن هذين الأجرين خاص لمن كان على الدين الصحيح؟
الذي الذي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا الذي يعني هو قيصر وهو كافر يعني قال يؤتيك الله أجرك مرتين، ومعلوم أن أنهم مؤمنون برسولهم لكن يعني حصل التحريف والتبديل.
يقول هل يجوز للزوج أن يأتي زوجته دون الفرج وهي صائمة؟
يعني ما ينبغي الإنسان يعني في حال صومها، لكن في حال حيضها يأتيها يعني في غير الفرج. نعم.
يقول ما نصيحتكم للطالب السني في معاملته مع الجماعات الإسلامية المعاصرة؟
يتبع السنة ويحرص على أن يكون من أهل السنة والجماعة، والفرق الضالة التي معروف أنها ضالة يعتد عنها، وإذا كان يعني بعض الجماعات الإسلامية التي يعني لهم يعني طرق ومناهج مخالفة لما كان عليها السنة والجماعة فإنه يحذرهم، ويكون يعني شغله وانتماؤه ومعاملته مع من يكون على الجادة. نعم.
الرسالة لعلها البراهين الإنجيلية. البراهين الإنجيلية.
نعم البراهين الإنجيلية في أن عيسى عبد الله ورسوله وليس له نصيب في الإلهية. البراهين الإنجيلية. نعم البراهين الإنجيلية في أن عيسى عبد الله ورسوله ولا نصيب له في الألوهية.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.